الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة ومحيط خان يونس، وذلك في اليوم الثامن بعد 100 من العدوان. وقصفت الطائرات منازل المواطنين في مخيم البريج بعد لدمار كبير في المكان وإصابة العديد من الفلسطينيين. وأطلقت طائرات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي هو الأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان. أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة أن قوات الاحتلال دمرت منذ بدء العدوان 1000 مسجد واغتالت أكثر من 100 من رجال الدين والوعاظ والخطباء والمؤذنين خلال العدوان المتواصل على القطاع. وقالت الوزارة في بيان أن قوات الاحتلال دمرت أيضا كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة والمدارس. أعلنت المقاومة الفلسطينية أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية ومستمرة مع قوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. كتائب القسام أكدت من جهتها أن مجاهديها استهدفوا دبابتي مركافة بقذيفتي الياسين 105 غربي خان يونس وشرق منطقة جباليا. وأضافت أنها دكت تحشدات العدو شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة في صفوف جنوده. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم حملات الاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال شنت حملات دهم واعتقال في بلدة بيت أمر شمال الخليل وبلدات بيت ريما وبيتونا وكفرعين في رام الله، بالإضافة إلى حي سطح مرحبا في مدينة البيرة وقرية بلدة قراوة بني حسان شمال السلفيت ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قوة إسرائيلية قرب ثكنة زرعيت كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية. وذكر بيان لحزب الله أن استهداف القوة الإسرائيلية قرب زرعيت تم بالأسلحة الصاروخية ما أدى إلى إصابات مؤكدة. كما أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت قاعدتي الشداد وحقل العمر للقوات الأمريكية في شرق سوريا بطائرات مسيرة. وأشارت مصادر خبرية إلى سماع أصوات انفجارات داخل قاعدة الشداد جنوبي محافظة الحسكة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن العدد الهائل لشهداء وجرحى العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 108 أيام يكشف مدى وحشية هذا الكيان الاحتلالي الإجرامي. وعرب ناصر كنعاني عن أمله بأن تقوم المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمعاقبة المجرمين الصهاينة على جرائمهم. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران. صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة جواد الأئمة الإمام محمد التقي عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهاني الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من رجب المرجب عام 195 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام محمد بن علي الجواد المعروف بالإمام التقي، وقد تولى إمامة الأمة الإسلامية بعد وفاة والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولقب بالجواد لكثرة جوده وعطائه للمسلمين، إذ كان منزله ملجأ للفقراء والمحتاجين من أبناء الأمة، وبلغت مدة إمامته عليه السلام 17 سنة، وعاصر بعض الحكام العباسيين كالمأمون والمعتصم. وشهدت العلوم الدينية الإسلامية في عصره انتشارا واسعا، وتمهدت الأرضية آنذاك لتداول الآراء والأبحاث بين علماء المسلمين وغير المسلمين. في 22 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي استشهد وأصيب العشرات من أبناء الشعب الإيراني إثر فتح عناصر نظام الشاه المقبور نيران أسلحتهم بوجه التظاهرة التي خرجت تأييدا للإمام الخميني وابتهاجا بقرب عودته إلى أرض الوطن، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وبمناسبة عودة الإمام الخميني شكل علماء الدين المجاهدون لجنة لتنظيم المراسم المراسيم الخاصة باستقبال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى إيران، وتوجه منذ ذلك اليوم الآلاف من أبناء الشعب الإيراني من كافة المدن والمحافظات والقرى إلى طهران للمشاركة في استقبال الإمام الخميني رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
كبرت الأفلاك وصاحت بقدوم عزيز الزهراء، شوق في القلب لطلته كالوردة يحييها الماء. من يطفئ قلبا جارح مولانا يا با صالح، مولانا يا با صالح، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا ستكون كل الأبصار للأيتام مد يديك يا أمل كل الأحرار، يا عدل الله القادم، يا وعد الله القادم، يا وعد الله القادم، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا أرواحنا في حبك غرقا نور وأمان،
هل سبيلك باب تلقى كي نرتوي العذب الأبقى، أرواحنا في حبك غرقا نور وأمان.
جاء جبريل بالبشرى الليلة ولد القرآن، في الكعبة قد صلى محمد وعلي
Yeah.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام في لقائنا هذا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة ومسار معادلة الصراع إلى أين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يعنيه تخبط الاحتلال باستمرارية العدوان شمال وجنوب القطاع؟ هل من تحول في وجهة الحرب أم أن غياب القرار السياسي عنوان للهزيمة؟ وهل بدأ العد العكسي على مستوى المقاومة لحسم معركة غزة، وماذا في مواقع الإسناد؟ تحية طيبة لكم السمعين وسمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. بالرغم من العدوان الوحشي على قطاع غزة واستشهاد وجرح أكثر من 100,000 فلسطيني والدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، إلا أن ذلك لم يخفف من مأزق الكيان المتصاعد سياسيا وعسكريا وداخليا وخارجيا. كما وتمثلت أهداف العدوان في القضاء على حماس وتحويل غزة إلى منطقة آمنة للكيان وتحرير الأسرى لدى حماس وتهجير ما أمكن من أبناء غزة، بالرغم من أن الجانب الصهيوني تفوق في غروره وعجرفته وفي التدمير وارتكاب المذابح، ولكنه بعد أكثر من 100 يوم على بدء العدوان فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي من أهدافه وفي كسر المقاومة وإرادتها والتي ما زالت تقوم بأداء فعال.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرف ويتربوا. عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
الصعب
للجنار وموت ورعب وتمشوا والأرض تقبوا.
الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
لبس للمتكبر زل اشمخ بالرقاب نحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحب هز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر
الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. فيما يواصل العدو عدوانه على القطاع تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصدي لقواته على الأرض في جميع محاور القطاع وسط تطورات لا تشير لا من قريب أو بعيد عن إحراز الاحتلال أي نصر على الأرض. عن التطورات الميدانية في قطاع غزة يقول عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي في الأردن الأستاذ عبد المجيد دنديس.
متابعة المشهد يرتبط يعني بالبعد أولا يعني الميداني المرتبط يعني باستمرار حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني بدعم مباشر وكامل من الإدارة الأمريكية وتغطية لجرائم هذا الاحتلال النازي. الشق الآخر النتائج التي تترتب على هذا الموقف الميداني. بالموقف الميداني هناك مواجهات بطولية تخوضها المقاومة في مواجهة العصابات الصهيونية ورغم كل القوة النارية التي تستخدم الآن على قطاع غزة وبالأخص الآن التركيز على خان يونس يستهدف من خلالها العدو الصهيوني محاولة تحقيق اختراق أو تحقيق أي إنجاز يسجله أمام مجتمعه أمام عصابات المستوطنين ليقدم لهم ولو جزءا يسيرا من تحقيق إنجاز يسجل له في إطار هذه المواجهة المفتوحة الشاملة. لكن المقاومة ما زالت تقود المواجهة مع قوات الاحتلال بكفاءة واقتدار وقيادة وإدارة هذه المعركة وفق خطة تم إعدادها بشكل منظم لا تسمح ولا تعطي فرصة لهذا العدو لإحراز أي تقدم وتحديدا بالأهداف التي رسمها لحرب العدوانية وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وبالتأكيد لخصهم يعني بمهمتين، المهمة الأولى القضاء على المقاومة والمهمة الثانية استرداد أسراب القوة من داخل غزة. بالتأكيد يعني ما تحدث فيه يعني منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي رغم يعني موقف النفاق والدفاع عن جرائم هذا الاحتلال في الآونة في بداية الحرب، لكن هذا الموقف تبدل بالآونة الأخيرة وبدأ الحديث عن حجم الجرائم واستقواء هذا العدو على الأطفال والنساء والمدنيين الذي يعني قدم صورة عن طبيعة البشعة عن النازية التي يمارس فيها كل عمليات القتل والإبادة وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها. لكن كل هذه التصريحات لا تجدي نفعا لأن الموقف يتطلب خطوة عملية رئيسية واحدة تتمثل بوقف هذا العدوان. حتى الآن الإدارة الأمريكية تغطي جرائم العدو الصهيوني، أوروبا تلتزم موقف المتفرج الموقف الصامت الذي لا يؤثر في المعادلة الدولية وهي ذيلية وتتبع للموقف الأمريكي. فكل هذه التصريحات وكل هذه الأقوال لا تقدم ولا تؤخر من الواقع الميداني على الأرض الذي يستهدف من خلاله العدو الصهيوني إنجاز حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ويعني بترتيبه وبتفكيره أنه قد يكون قادر على يعني تحقيق إنجازات في الميدان. لكن المقاومة تسجل البطولات وتمنع من تحقيق هذا الإنجاز.
جزيل الشكر والامتنان لعضو المكتب السياسي لحزب الوعد والوحدة الشعبية الديمقراطي في الأردن الأستاذ عبد المجيد دنديس. ما الذي يعنيه تخبط الاحتلال باستمرارية العدوان شمال وجنوب القطاع؟ هل من تحول في وجهة الحرب أم أن غياب القرار السياسي عنوان للهزيمة؟ وهل بدأ العد العكسي على مستوى المقاومة لحسم معركة غزة وماذا في مواقع الإسناد؟ غزة ومسار معادلة الصراع إلى أين محور حديثنا في هذا البرنامج؟ تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم. 108 أيام على مسلسل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عرض كيان الاحتلال من كل الصفات الإنسانية وسجلت اسمه في موسوعة الوحوش البشرية بعدما كسر رقما قياسيا في عدد هذه المجازر. أكثر من 2000 مجزرة بحق المدنيين والأبرياء، والعداد في تصاعد مخيف أمام أعين عالم أصيب بالخبل. في مقابل مقاومة تدون اسمها الذهبي متصدرا كل سجالات المقاومات عبر التاريخ بصمودها الأسطوري. فبحسب إعلام العدو فإن القتال بعد 7 أكتوبر فاجأ الجيش بأمرين: أولا البنية تحت الأرض في قطاع غزة، والأمر الثاني أن حماس لم تكسر حيث تواصل القتال والسنوار يحمل في يده كنزا وهو ورقة الأسرى. ومع عجز العدو عن تحقيق إنجازات عسكرية حاسمة على الجبهة الشمالية وأخفاقه في الاقتحامات اليومية الدموية في قطاع غزة، تحدث الإعلام الصهيوني عن محاولة اقتحام قام بها وزير حرب العدو يوف جالانت لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث كادت الأمور أن تتدهور إلى شجار بالأيدي بعدما هدد جالانت بإحضار لواء جولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب بحسب الإعلام العبري، مع العلم أن جولاني هو اللواء الذي خرج من قطاع غزة يجر ذيول الخيبة بعدما فقد أعدادا كبيرة من عناصره. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لقد غرقنا في وحل غزة ونسير في حرب استنزاف قاسية ولم نحقق شيئا من النجاحات، ويقودنا رئيس حكومة تتحكم به المصالح الشخصية ونخسر جنودنا في تلك الحرب من دون طائل. هذه خلاصة حديث الأوساط والمحللين والخبراء الصهاينة.
بتنا نرى نوعا من الغرق بالوحل في قطاع غزة، والذي يذكرني بالغرق الأمريكي في العراق. فنحن في بداية حرب استنزاف في قطاع غزة التي ستكون طويلة ومرهقة وقاسية جدا من دون الكثير من النجاحات. فنحن أمام نجاحات تكتيكية، لكن لا يوجد نجاح يغير الواقع بحيث لا تعود حماس قادرة على إدارة القطاع سلطويا وعسكريا. وإذا بقي الأمر هكذا فإن ما نراه الآن سيكون شكل الحياة الثابتة لسكان غلاف غزة مع صفارات الإنذار كل أسبوع أو كل عدة أيام، وهذه لا تعتبر حياة.
أنا أرى أمامي حرب لبنان وحرب فيتنام في غزة، والأمر يتجه تماما إلى هذا الشكل. فنحن نجلس هنا والأهل يرسلون أبنائهم إلى الحرب، ونحن نتحدث هنا عن اعتبارات سياسية وشخصية لدى القادة السياسيين في قضايا تتعلق بإرسال الجنود إلى الجنوب والشمال. هل نواصل القتال في لبنان؟ وهذا الأمر لن يستغرق وقتا طويلا ليقوم ذو الجنود ويصرخوا وأن يرفض جنود الاحتياط الامتثال للخدمة العسكرية، وهذه الصورة نفسها التي تتكرر في بقية الحروب.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن الأفق مسدود أمام إسرائيل في ظل خلافات بين طرفي حكومة، أحدهما يريد إنهاء الحرب لإعادة المحتجزين لأنه الإنجاز الوحيد، والآخر لا يريد إنهاء الحرب لأن نهايتها مرتبطة بنهايته، ولا أحد يقول الحقيقة وجميع من في الحكومة كذابون.
الحكومة لا تقول الحقيقة للجمهور وفق ما هو الواقع، وعلينا أن نعيش أمام مختلف التسريبات والأنباء الأجنبية. فمن الجيد أن يكون لدينا زعيم أو وزير دفاع أو رئيس أركان ليقول لنا ما هو الوضع وليشرح الوضع على حقيقته للجمهور.
بحسب رأيي إذا أنهينا هذه الحرب مع 136 رون أراد أو 136 تابوتا، فإن إسرائيل تكون قد هزمت للمرة الأولى في الحرب منذ إقامتها، فحتى اليوم نحن بعيدون جدا عن نصر في العملية البرية. وإذا قررت حكومة إسرائيل التخلي عن الأسرى وترك الأخير منهم ليموت، فلتقل ذلك بالفم الملآن للجمهور.
وأخيرا، سخرت الأوساط الصهيونية من قادة إسرائيل بالقول إن من وضع هدفين للحرب، أحدهما القضاء على حماس والآخر عودة الأسرى، كذب علينا بوجه مفضوح. والآن يتحدث نتنياهو عن مواصلة القتال حتى عام 2025، والسؤال: هل سيبقى أسرى أحياء حينها؟
نشكر الزميل الإعلامي علي بردة على هذا التقرير. نعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي يعنيه تخبط الاحتلال باستمرارية العدوان شمال وجنوب القطاع؟ هل من تحول في وجهة الحرب أم أن غياب القرار السياسي عنوان للهزيمة؟ وهل بدأ العد العكسي على مستوى المقاومة لحسم معركة غزة، وماذا في مواقع الإسناد؟ تحياكم مستمعينا الكرام. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج، ننتقل وإياكم إلى ضيفنا رئيس المركز العربي للأبحاث والدراسات الأستاذ الدكتور محمد فتحي. دكتور محمد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك يا فندم.
حياك الله وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. بالرغم من التنديد على الصعيد الدولي دكتور، يعني لليوم 80% العدو يواصل عدوانه على غزة، ولا بوادر طبعا على صعيد المحافل أو المجتمع الدولي لوضع حد له، ماذا عن استمرارية العدوان وعجز المجتمع الدولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحيي حضرتك وأحيي مستمعين حضرتك الأكارم. طبعا المجتمع الدولي للأسف الشديد لم يستطيع أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك مفاتيح اللعبة فقط، وهي التي تريد أن يكون هذا العدوان مستمر، رغم أنها تدرك جيدا أن الكيان المحتل لن يحقق مآربه في غزة، لن يستطيع أن يقضي على أهالي غزة كما كانوا متوقعين، بالإضافة إلى أنهم فشلوا في الحرب البرية، بالإضافة إلى الصمود والقوة التي يعني وقف عليها أهالينا في غزة، بالإضافة إلى أن المقاومة في فلسطين وخاصة حماس استطاعت أن تكبد العدو خسائر كثيرة جدا في الأيام الماضية، رغم أنهم استهدفوا الكثير من المدنيين، ورغم الحادث المأساوي الذي يحدث كل يوم والعالم يشاهد ويتابع، ولكن تبقى كلمة السر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد أن توقف هذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من تدعم إسرائيل. إسرائيل كيان هش، الكيان الصهيوني كيان هش، كيان ليس بالقوي. كل من يقوم بهذه العمليات العدائية هي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بالإضافة إلى أن المشهد الواضح أو الحقيقي أن ما يحدث في المنطقة بأسرها، سواء كان ما يحدث في البحر الأحمر أو ما يحدث في العراق أو ما يحدث في لبنان أو ما يحدث من مناوشات في المنطقة كلها، الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الحرب في غزة إذا انتهت وإذا يعني تم إيقاف هذه الحرب اللا إنسانية، ستعود الأمور إلى نصابها وسيعود الهدوء والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن مع ذلك تبقى الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الاستمرار في هذا الطريق التي جعلها تخسر سياسيا وإنسانيا واجتماعيا في المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن صمت المجتمع الدولي حتى المناشدات التي خرجت أخيرا سواء من فرنسا أو من بعض الدول التي تغيرت مواقفها تبقى يعني مجرد مناشدات ومجرد شجب واستنكار، وليست لها أي ردود أفعال على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي التي تملك اللعبة بشكلها.
لأتساءل أيضا يعني دكتور فيما يخص بالحالة والإجماع المركزي الموجود على استمرارية العدوان وسط حالة من التخبط التي تعتري حكومة الحرب في الكيان على المستويين العسكري والسياسي، حسب متابعتكم ماذا في المشهد على صعيد الكيان وما مرض حالة التخبط؟
يعني طبعا الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب وحتى اليوم هناك غليان داخل في الداخل الإسرائيلي. هذا الغليان ينعكس على الفشل السياسي والفشل العسكري الذي مني به من به نتنياهو وحكومته. نتنياهو وحكومته لم يحقق أي شيء منذ يوم 7 أكتوبر حتى اللحظة. كل ما حققه زيادة ازدياد العداء الدولي والإنساني للكيان المحتل، إظهار الوجه القبيح لهذا الكيان المحتل وما يقوم به من إجرام ضد المدنيين العزل، لأنهم يعني حتى اللحظة لم يحققوا أي نجاحات، بالإضافة إلى أن الاستهدافات الخارجية سواء يعني استهداف بعض قارة حركة حماس في أماكن متفرقة سواء في لبنان أو في غيرها، هذه هي تغطية على التراجع والخزلان والهزيمة النفسية والمعنوية لنتنياهو وجنوده. نتنياهو وجنوده لديهم هزيمة نفسية كثيرة جدا أثرت على الداخل الإسرائيلي. الكيان المحتل والكيان الصهيوني داخله يدركون جيدا أنهم خسرون هذه الحرب، وأن الحالة النفسية للشعب الإسرائيلي وخاصة بعد هذه المعركة هي حالة سيئة جدا، لأنهم أدركوا جيدا أنهم فشلوا في كل ما يريدون إليه. وأعتقد أن الأيام المقبلة سوف تكون يعني تداعياتها أكثر على الداخل الإسرائيلي، لأن هناك خسائر مالية كثيرة جدا، هناك توقف لعجلة الإنتاج بشكل أساسي بشكل حقيقي، هناك بطالة شديدة جدا، هناك تهرب من التجنيد، حتى أن بعض يعني بعيدا عن البيانات الرسمية التي يصدرونها هناك عدد كبير جدا من جنود الاحتلال تهربوا من التجنيد لأنهم يدركون أنهم في معركة سيخسرون فيها. وطبعا غزة والمقاومة لم يثبت التاريخ أن هناك مقاومة قد هزمت من احتلال، وهم يدركون جيدا أن الخسارة لاحقة بهم، وخاصة أن المعارك البرية أثبتت بسالة القوات حماس البطلة الباسلة التي استطاعت أن تكبدهم خسائر عديدة جدا رغم الحصار الدولي في تسليحها، رغم عدم وجود يعني مساندة لها حقيقية، بالإضافة إلى أن يعني الكيان المحتل يدرك جيدا أنه سيخسر المعركة بشكل تاريخي، وستكون هذه الخسارة مثل خسارة حرب 73، حرب أكتوبر التي انتصر فيها الجيش المصري على هذا الكيان المحتل، وبالتالي سيتكرر هذا المشهد بعد 7 أكتوبر، رغم أن الخسائر كثيرة جدا في صفوف أهالينا في غزة، لكن يبقى الصمود والقوة والحماس تقتل الداخل الإسرائيلي نفسيا.
نعم. طيب لي أتساءل دكتور، يعني بين الحين والآخر يعود الحديث عن غزة ما بعد الحرب، إن على صعيد الكيان أو على صعيد الإدارة الأمريكية، واليوم تعود إلى الواجهة مسألة حل الدولتين، يعني ما الذي يعنيه التوجه لغزة ما بعد الحرب وما هي أبعاده؟
يعني أعتقد أن المجتمع الدولي إذا وضع حلا للدولتين سيكون هذا الحل مخالف لكل الحلول السابقة، ولن يعني المقاومة الفلسطينية والأشقاء في فلسطين لن يسمحوا مرة أخرى رغم كل المجازر التي حدثت لهم بأن تكون هناك سيادة مباشرة عليهم من الكيان المحتل الإسرائيلي. وبالتالي حل الدولتين إذا لم يكن وفقا للمواثيق الدولية والأطر التي وضعت على حدود 67 بشكل كامل وبشكل حقيقي لن يوافقوا عليه أهلنا في غزة، بالإضافة إلى أن هناك في يعني المشهد الذي شاهدته في الفترات الأخيرة أن هناك توافق في بين الأشقاء في فلسطين وكل الجهات وكل الفصائل، وهذا التوافق هو مؤشر جيد على أن التفاوض والجلوس إلى مائدة المفاوضات وحل الدولتين سيكون مغاير لما حدث في السابق سواء كان أوسلو أو غيره من الاتفاقات السابقة التي نزعت السيادة من الشعب الفلسطيني، وبالتالي الشعب الفلسطيني بعد هذه المجازر التي ارتكبها الاحتلال لن يقبل إلا بحل الدولتين وفق أسس وقواعد دولية حقيقية وتكون السيادة لهم على أرضهم، وهذا هو المسعى التي تضغط فيه الدول العربية والإسلامية لكي يكون هناك حل دولتين حقيقي.
يتصاعد الحديث أيضا دكتور بين الحين والآخر عن توسع إطار المواجهة في أكثر من جبهة على أرضية الحرب في غزة، وكثيرا ما لوح قادة الكيان بتصريحاتهم بهذا الاتجاه، ما المؤشرات على هذا الصعيد؟
يعني أعتقد أن الأمور رغم كل الخسائر البشرية والمادية والبنية التحتية واستهداف المدنيين بشكل وحشي بشكل إجرامي غير مسبوق لن تنهزم غزة، وكل المعارك التي سيخوضها الاحتلال في داخل غزة سواء في الشمال أو في الجنوب أو على تخوم غزة أو في غلاف غزة سيخسرون بشكل أساسي، لأنهم يدركون أن المقاومة الفلسطينية سوف تكبدهم خسائر كثيرة جدا، وهم يدركون جيدا أن السيناريو واستراتيجية نتنياهو لتصفية قطاع غزة بشكل أساسي لن تحدث، وفشلت هذه المحاولات، وهو ما وضح في الخطاب الأمريكي وفي خطاب جو بايدن الذي أدرك الآن أنه أخطأ خطأ تاريخيا عندما سمح بكل هذه المجادر وعندما ساند هذا المحتل المجرم. وسوف يعني تشهد الانتخابات الأمريكية تغيرا كثيرا جدا في الإدارة الأمريكية، رغم أنني أدرك جيدا أن أمريكا وإسرائيل جزءا واحدا، وأن أي إدارة أمريكية سيكون عليها ضغط من اللوبي الصهيوني العالمي لكي يتم تنفيذ ما تريده إسرائيل، لأن إسرائيل تعد جزءا من أمريكا وهي رأس الحرب التي تضعها الأمريكان في منطقة الشرق الأوسط لتنفذ ما تريد من مخططات ومن مؤامرات ضد كل الدول العربية والإسلامية في المنطقة.
نعم نعم دكتور، ما التوقعات لمسار الأحداث على مستوى المنطقة؟ يعني بين ما يطرح على مستوى إطار المقاومة وما يواجهه من غطاء للعدوان على غزة، هنا ما التوقعات؟
يعني أتوقع أن تتسع دائرة الحرب أكثر من ذلك، وأن تكون هناك يعني تهدئة في الأيام المقبلة، رغم أن التصعيد حدث في البحر الأحمر من خلال استهداف أمريكا وحلفائها لليمن، رغم أن هناك أحداث حدثت في العراق، رغم أن هناك أحداث حدثت في لبنان، لكن دائرة الحرب لن تتسع، وأتوقع أن تكون هناك حلولا للتهدئة في الأيام المقبلة، لأن الأمريكان يدركون جيدا أن المغامرة بالحرب في الشرق الأوسط سيتم استهداف مصالحهم بشكل أساسي وبشكل مكثف، وستكون هناك مبررات حقيقية لاستهداف كل المصالح الأمريكية في المنطقة، وخاصة أن كل المقاومة وكل الفصائل التي تعادي الأمريكان وتستهدف الأمريكان أصبحت لها حاضنة شعبية كثيرة جدا في الوطن العربي والعالم الإسلامي.
ألف شكر وتحية لكم رئيس المركز العربي للأبحاث والدراسات الدكتور محمد فتحي، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شوفوا غرب جنوب شمال وجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن، يوم الحرب تلاقي رجال تكتيرات المسكتان يقدموا يا رجال. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. خطونا دقينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم تسكون رح الله أكبر. ضعف الموج البحر السور تحاول تستعين تسأل، نسامت هاجم تسكون تصرخ الله أكبر. وراهم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض لإلها صاحب ما يتركها بأي شروط. فانت رجالها منتصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية، وقتونا لبينا يا أبطال القدس.
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، نحن وذبحنا عالعلم ومتنا عالمكشوف، احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف، عالم غريب عالم غريب مهسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
كبروا يا رجال الله اكبر،
كبروا يا رجال الله اكبر.
قوام الاقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال بحال. قوام الاقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال بحال. هنا لقينا يا ابطال القدس، شهاد الاقصى تشهد عن رضا
مشاهير هم اللي تشيع ابنا خسر الا ناخد طارة وطفن الفقد بحضرة كبرت لتشم الغارة لا تبكي يا ابن الشهيد نصر غطى عليها مرضى للعب فلسطين والله روحي بتصيرها وطونا لبنينا يا أبطال القدس
لا صوت يعلو فوق صوت الله أكبر الله أكبر على العدا وعلى كل من فينا تجبر الله أكبر كوني بردا وسلاما الوطن يا نار هذا شعبنا بينبح والعالم المحروس يحذر أين عم بنموت احنا بس ما نرضى النعار وعلى قد ما نعشق وطننا الوطن يعشقنا أكثر
كبروا يا رجال الله أكبر
كبروا يا رجال الله أكبر
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحار طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحار فضونا لبينا يا أبطال القدس فضونا لبينا يا أبطال القدس
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم. تكمن خطورة فشل الكيان في معركته اليوم أنه اعتبرها معركة الاستقلال الثانية أو معركة وجود، بالتالي فهو مسكون برعب الفشل الذي يعني انهيار نظريته الأمنية. وفكرة الملاذ الآمن لليهود وفكرة شرطي المنطقة والقوة المهيمنة فيها، وقد يعني ذلك على المدى الوسيط والبعيد بعد أو بدء العد العكسي للكيان، إذ إن بقاء حماس ونجاحها في فرض معادلتها والالتفاف من قبل الجماهير حولها له انعكاساته المستقبلية الكبيرة على الوضع الفلسطيني وعلى بناها السياسية والقيادية وعلى تبني خيار المقاومة وانهيار مسار التسوية.
سيقوم نتنياهو ويعلن إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار. أبابيل لنا بل بالعدو والواهنة ورجال النخبة في غزة خلعوا صبرا حصدوا العزة ولدان من أول أزة كل حصول عام. من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها.
أحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. شدد الاحتلال القصف المدفعي والجوي منذ فجر اليوم الاثنين على محيط مستشفى الأمل ومراكز إيواء النازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط دوي انفجارات ومحاولات للتوغل بالمحور الغربي للمدينة واشتباكات ضارية تخوضها المقاومة بالمنطقة وتحذير من ارتكاب مجازر في الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث عن قضية الأسرى لدى المقاومة في غزة. عن المواجهات التي يشهدها قطاع غزة وتصعيد الاحتلال استهدافه لخان يونس وتصاعد الحديث عن مسألة الأسرى، يقول الخبير في العلاقات السياسية والدولية الأستاذ رائد نجم، نستمع إليه.
الاحتلال دائما ما تضرع في هجماته المستمرة على البنية التحتية المدنية وعلى الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة بوجود أهداف عسكرية، لذلك يعني حاول أن يبرر كل هجماته وعدوانه المستمر بوجود ما يبرر هذا العدوان وأعمال هذا القتل. وفي الحقيقة أن الاحتلال يحاول الضغط على فصائل المقاومة لإجبارها على قبول شروط الاحتلال فيما يتعلق بشروط الهدنة، خاصة وإننا أمام شروط جديدة تم طرحها على الطاولة، وأعلنت هذه الشروط. أولا هو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ووقف إطلاق نار دائم، وضمان عدم تجدد هذا العدوان مرة أخرى، وإطلاق سراح كافة الأسرى بمعنى تبييض السجون. وبالأمس خرج نتنياهو وقال بأن هذه الشروط تعني بأن إسرائيل قد قدمت جنودها سدى دون أي هدف إذا ما قبلت بهذه الأهداف. لذلك لجأ نتنياهو ومعه وزير دفاعه جالان إلى توسيع العملية العسكرية وإحراز نوع من التقدم الاستعراضي من خلال دخول الدبابات والالتفاف على مستشفى ناصر في خان يونس، وقصف مدرسة تأوي العديد من النازحين، وإيقاع عدد من الشهداء والجرحى. هذا طبعا كله يأتي في إطار الضغط من قبل الاحتلال في محاولة لتغيير المعادلة التي لم يستطع بعد 108 أيام من تغيير هذه المعادلة. ما زالت الأهداف الإسرائيلية المعلنة أولا متضاربة ومتعارضة من جهة، يعني التضارب الأساسي هو بين القضاء على فصائل المقاومة وبين تحرير الأسرى، والذي يعني لا يوجد مراقب للحرب على قطاع غزة إلا وقال بكل وضوح بأن هذين الهدفين متعارضين. وربما ظهر ذلك جليا في الأم التي أعلنت بأن ابنها قد مات نتيجة تعرضه أو استنشاقه لغاز استخدمه الاحتلال في أحد أنفاق الشمال، عندما كان هناك مجموعة من الجنود المخطوفين موجودين في أحد الأنفاق في شمال غزة، وحاول الاحتلال دخول هذا النفق من خلال ضخ نوع من الغازات السامة والتي أدت إلى استشهاد الخاطفين ومقتل المخطوفين. هذا دليل بأن هناك تعارض ما بين الهدفين، هدف تحرير الأسرى وهدف القضاء على الفصائل الفلسطينية. هذا فيما يتعلق بهدفي الحرب اللذين يعني ما زال الاحتلال عاجز عن تحقيق اختراق حقيقي فيما يتعلق بالقضاء على القدرات العسكرية الفصائل الفلسطينية. وقد عبرت عن ذلك ربما صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها اليوم عندما قالت بأن إسرائيل قد تمكنت من القضاء على 25-30% من قدرات الفصائل، وأن الفصائل لديها ما يكفي من الذخيرة والسلاح لمد المواجهة لأشهر طويلة. وهذا يؤشر بأن حتى الهدف الرئيسي الذي فضله نتنياهو على هدف الثاني، وهو هدف إطلاق سراح الأسرى، هذا هدف متعثر وغير قادر على تنفيذه، بدليل ما نشر من تقارير استخبارية أمريكية في صحيفة الول ستريت جورنال. طبعا الهدف الثالث وهو ضمان أن تهدد غزة في المستقبل أو تكون مصدر تهديد لمستوطنات غلاف غزة وللمدن الإسرائيلية، هذا أيضا طبعا منوط بتحقيق أهداف سياسية بدأت الإدارة الأمريكية وربما وزير الدفاع البريطاني الذي أبدى يعني استغرابه من عدم تقبل نتنياهو وحكومته لفكرة إقامة دولة فلسطينية، باعتبار أن هذا الترياق الحقيقي لكل عوامل التوتر ولكل عوامل عدم الاستقرار ولكل الموجات التي يدفع الاحتلال من خلالها إلى خلق هذه الأجواء وخلق هذه الظروف نتيجة تعنته وتمسكه بعدم إقامة دولة فلسطينية، وإصراره على التغول الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين من خلال الاجتياحات ومن خلال التوغلات وأعمال القتل المستمرة.
الشكر الجزيل للخبير في العلاقات السياسية والدولية الأستاذ رائد نجم. وننتقل مستمعينا ومستمعاتنا في هذا الإطار في لقائنا عند مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وكذلك تنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح لأكثر من 90% من السكان. فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فيما العدوان يفتك بالغزيين. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم يبقى لهاتين العينين من يكفكف دمعها. يد والدته التي كانت تطمئن قلبه رحلت مع الشهداء الذين ارتقوا جراء الغارات الصهيونية على قطاع غزة. المشاهد الدموية لا تنتهي. طفلة مجهولة الهوية عمرها أقل من 3 أشهر ترك جسدها الطري مهجورا وهامدا داخل خيمة. ولدت في بداية الحرب وقتلت في يومها 4 بعد 100 لتنضم إلى سجل الشهداء الذي قارب عداده 25,000 وفق وزارة الصحة.
هذا طفل شهيد؟
اثنين شهداء.
حسبي الله ونعم الوكيل.
آلة الحقد الصهيونية تمعن في تدمير كل أشكال الحياة في القطاع، الجوامع، المستشفيات وحتى الجامعات. وآخر المشاهد كان تدمير جامعة فلسطين في غزة، والهدف قتل الأمال. ومع استمرار العدوان الهمجي تتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاذ الوقود.
ما رأيته شخصيا هو تدهور سريع في النظام الصحي. المرضى ينتظرون الموت في المستشفيات التي تفتقر إلى الوقود والكهرباء والماء. حاولنا كل يوم لمدة 7 أيام إيصال وقود وإمدادات إلى شمال مدينة غزة، وكل يوم كانت هذه الطلبات لإجراء تنقلات منسقة تواجه بالرفض من قبل إسرائيل.
في جنوب غزة وشمالها لم يها نظيفة ولا طعام. لساعات يقف الغزيون في طوابير طويلة لسد رمقهم ولإسكات جوع أطفالهم.
4-5 ساعات عشان تقف طابور، يا تجيب لك ربطة خبز يا تجيب لك دجاجة.
هكذا هو جيش الاحتلال يستخدم سلاح الحصار والتجويع ضد الغزيين في سياسة عقاب جماعي بحق أكثر من 2 مليون مدني في قطاع غزة المحاصر.
نعم، ونشكر جزيل الشكر الزميلة راية فرحات على تقريرها هذا. نقول وفي استجماع أطراف الحديث تعاني حكومة الاحتلال من فقدان الرؤية والبوصلة، خصوصا فيما يتعلق بوضع قطاع غزة بعد الحرب، في كيفية الخروج من الحرب بانتصار أو بشكل انتصار تقنع به جمهورها. وقد كثرت التصريحات والكتابات لقيادات ورموز ومفكرين صهاينة يتهمون نتنياهو وحكومته بفقدان الرؤية وعدم القدرة على تحديد أهداف ممكنة التنفيذ في ظل حكومة متطرفة مهددة بالسقوط وغير قادرة على التعامل الواقعي مع الحقائق على الأرض وغير قادرة على النزول عن الشجرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبال من ربي، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف بهار لن يقمد. يا أقدس قبرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأرض